بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 26، هل يجوز استعمال الحقن في نهار رمضان؟ قال رحمه الله: الحقن في القبل والدبر مفطرة إذا وصل منها شيء إلى المثانة، وهذا قول الشافعي وأحمد الذي ذكره المؤلف وجماعة من أهل العلم، والصحيح أنها ليست من المفطرات إذا كانت عن طريق القبل أو الدبر، لأنه لا يطلق عليها أكل ولا شرب لا لغة ولا عرفا، ثم إن هذا ليس منفذا للطعام والشراب، ليس منفذا للطعام والشراب. وهذا قول لمالك رجحه ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ بن باز والشيخ العثيمين، أن الحقن التي تكون عن طريق القبل أو الدبر أنها ليست من المفطرات إذا احتيج لها. قال: والميل في الإحليل لمعرفة وجود الحصى يفطر الصائم بنزعه، وهذا مثل الأول، الصحيح فيه أنه ليس من المفطرات. قال: والحقنة الإبرة في العضد والفخذ وفي كل مكان من الجسم لا تفطر، وإن انتشر الدواء منها إلى الجسد كله وإن وجد طعمه في لسانه. وهذا الموضع هو الذي كان ينبغي للمؤلف أن يفصل فيه، فإن الإبر التي تضرب في الجسم في الفخذ وغيره ليست سواء، فمنها ما يكون مغذيا وفيه بعض المواد المغذية، فهذا من المفطرات عند جماهير أهل العلم، ومنها ما لم يكن فيه شيء من التغذية، فهذا كما قال أنه ليس من المفطرات، وعليه فتاوى جماعة من أهل العلم من المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الفوزان. وهناك قول للعلامة العثيمين أنها تفطر كلها الإبر، أو أنها لا تفطر كلها الإبر المغذية وغير المغذية، ولكن الأحوط ترك الإبر المغذية في نهار رمضان في حال الصيام. قال: والطعن في الجوف والعياذ بالله تفطر بنزع السلاح المستعمل فيها، وهذا لا دليل عليه، هذا الذي ذكر المؤلف لا دليل عليه، فليست من المفطرات، وهذا الذي ذكر إنما هو قول للشافعي وجماعة من الفقهاء، والصحيح أنها لا تفطر لأنها ليست منفذا للطعام والشراب. قال: ومن خرج من دبره الخيط والدودة الطويلة واندفع كله فلا بأس، وإن بقي بعضه في الداخل وجره بيده أفطر وعليه القضاء والإمساك. وهذا كذلك لا دليل عليه كما تقدم في الحقن في القبل والدبر، فهي مثلها، فإن القبل فالدبر ليس موضعا أو مدخلا للطعام والشراب، فلا يضر هذا كله، وليس عليه قضاء وليس في صيامه شيء. وحتى جماهير أهل العلم يقولون الإفطار مما دخل لا مما خرج، حتى على هذه القاعدة لا ليس هذا الكلام صحيح الذي ذكره المؤلف. قال: 27، من عانق امرأته أو قبلها هل يفطر أم يكره ذلك وصومه صحيح؟ قال: من باشر بشهوة ذهب أجره كما تقدم. والصحيح أنه إن لم ينزل فليس هناك دليل على أنه يذهب أجره، ولكن لا ينبغي له أن يقدم على ذلك، لا ينبغي له أن يقدم على ذلك، فإنه مظنة الوقوع في الغلط ومظنة الجماع ومظنة الإنزال. قال: ويفطر بالإنزال. طيب، وإذا كان يفطر بالإنزال فإن لم ينزل ما هو الدليل على أن أجره قد ذهب؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم. قال: ويفطر بالإنزال، إذن هي العبرة هو الإنزال. وتكره القبلة والمعانقة أشد كراها لمن يتهم في دينه، يعني الذي يخاف على نفسه هذا يبتعد، تكره له ذلك. ويحرم ذلك من الشباب القوي خشية الوقوع في حدود الله. وهذا التفصيل لا دليل عليه أنه يكره في حال الشباب ويجوز لمن كان كبير السن. المهم من كان أملك لإربه فإنه يجوز أن يقبل أهله وهو صائم، ومن خشي على نفسه أن يقع في المحذور فلا يفعل ذلك كبيرا كان أو صغيرا. قال: وفي الحديث عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. السؤال 28: ماذا على من جامع في رمضان؟ قال: من أفسد صومه في رمضان بجماع تام وهو عامد عالم مختار فعليه الإثم أولا. أما الإثم فنعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الصحابي: يا رسول الله هلكت، في حديث أبي هريرة، وفي حديث عائشة قال: احترقت. قول هلكت وقول احترقت دليل على أنه وقع في ذنب. والقضاء وقوله والقضاء هذا لا دليل عليه، لأنه قد أفطر متعمدا فكيف يقضي؟ قال: والإمساك، ماذا على من جامع في رمضان؟ في نهار رمضان، نعم، يعني يقول في السؤال سقط: ماذا على من جامع في نهار في نهار رمضان وهو صائم؟ نعم، هذا هو المقصود، وقد بينه المؤلف في الجواب: من أفسد صومه يعني وهو صائم في رمضان، ما يكون هذا في الليل. قال: والإمساك ثانيا. أما الإمساك فنعم، تعظيما لحرمة الشهر إنه يجب عليه إمساك بقية اليوم. قال: ويعزره الحاكم بحسب رأيه، هذا إذا لم يتب من هذا الذنب أو شهره وأظهره بين الناس فنعم لا بأس أن يعزره الحاكم. أما إذا تاب فليس هناك دليل على تعزيره، فإن الصحابي الذي وقع منه ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا فلم يعزره عليه الصلاة والسلام، وإنما بين له الكفارة. قال: وعليه كفارة عظمى، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة، وفيهما أيضا من حديث عائشة. ثم إن حصل منه ذلك في اليوم أكثر من مرة فعليه كفارة، فإن تعدد في أيام متعددة ففي كل يوم كفارة. قال: وعلى المرأة مثل ما على الرجل إلا الكفارة فتلزمه كلها وقيل عليهما. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل المرأة تلزمها الكفارة كما يلزم الرجل؟ قال بعض أهل العلم: هذه على صورتين، الصورة الأولى أن تكون موافقة أو تكون هي الداعية لزوجها إلى الجماع، فجمهور أهل العلم يقولون عليها الكفارة، وهذا اختيار الشيخ بن باز والعثيمين والبسام. وخالف جماعة من أهل العلم منهم الأوزاعي والحسن البصري وأحمد في رواية، وقول للشافعي وداود وابن حزم. قالوا: لم يذكر في حديث أبي هريرة، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت موافقة أو غير موافقة، ولم يذكر في الحديث أنه ألزمها بكفارة. وأما القول الثاني أو الحالة الثانية أن تكون المرأة مكرهة وغير راضية وإنما أكرهها زوجها، فهذه لا شيء عليها، من باب أولى، وهو اختيار جماعة من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، وهو الصحيح، لأنها مكرهة. قال: ولا يحل لها أن تمكن نفسها وهي قادرة على الامتناع ولو بالهرب أو الصياح، ولا تعد ناشزا في مثل هذا، ومتى صح أنها مكرهة إكراها حقيقيا فليس عليها أي شيء إلا الإمساك. ونعم، إن كانت مكرهة فليس عليها إلا الإمساك، وإن كانت مواتية فالجمهور على أن عليها الكفارة. قال: والشاب الذي يتزوج في رمضان أو قبله بقليل لا ينبغي له الاختلاء بامرأته وهو صائم، تخوفا عليه من الشيطان. ومن فقهاء السوء من يدل العصاة على ما يخرجون به من وجوب الكفارة إذا وقعت منهم المعصية، وهذه طريقة كحيل اليهود الذين غيروا وبدلوا ما أنزل الله جل وعلا، وقعوا في الحيل، فيقول له: افطر أولا، كل واشرب، إذن أنت مفطر الآن، فإذا أفطرت لا بأس أن تجامع أهلك وليس عليك كفارة، إنما عليك التوبة لأنك أفطرت متعمدا. وهذه من حيل اليهود، هذه من حيل اليهود. طيب، إذا جاء الرجل من سفر وهو مفطر وامرأته طهرت في نهار رمضان من الحيض، فهل يجوز له أن يأتيها عند من جاء من سفر وهو مفطر وامرأته طهرت من الحيض في النهار، فهل يجوز له أن يأتيها في نهار رمضان؟ يجوز، لكن الأحسن له أن يترك تعظيما لحرمة شهر رمضان، وإلا هو مفطر وهي مفطرة شرعا، يعني مفطر بعذر شرعي وهي مفطرة بعذر شرعي. قال: وكان الجماع في رمضان محرم بالليل والنهار حتى نزول قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: ومن طلع عليه الفجر، وهذا قد تقدم أن هذا كان في أول الأمر ثم خفف الله عز وجل ذلك على هذه الأمة. قال: ومن طلع عليه الفجر وهو مجامع فلينزع ولا شيء عليه. وهذا هو قول الشافعية والحنابلة والحنفية، واختاره ابن حزم وهو الصحيح، أن من طلع عليه الفجر وهو يزاول مفطرا من المفطرات سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا فإنه يتوقف تماما. وأما حديث حذيفة في أنه يكمل ما في يده من الطعام فهو حديث معل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمهم أن يكون متأكدا أن هذا المؤذن الذي يؤذن للفجر يؤذن على الوقت. أما إذا كان هذا المؤذن يقدم كما يصنع الذين يؤذنون على التقويم فإنهم يقدمون قبل طلوع الفجر، فمثل هذا لا يبالى بأذانه أو لا يعتمد على أذانه لأنه يؤذن قبل الوقت. وعلى المؤذنين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، فبعضهم لا يبالي، مؤذنون ما عندهم خوف من الله، المهم يقرأ في الجدول، وقد سمع النصائح وقد سمع التنبيه أن هذا الجدول فيه تقديم ثم لا يبالي، فربما يؤذن قبل الوقت بعشر دقائق أو بسبع دقائق أو بخمس دقائق، وهذا سيتحمل في عنقه ما يحصل من بعض الناس من الصلاة قبل الوقت، فإن الصلاة قبل وقتها باطلة. فإذا صلى بعض الناس اعتمادا على أذانه كم يلحقه من الأوزار والآثام، هو يريد أن ينال الأجر بالأذان وإذا به يجمع السيئات. فالمؤذنون عليهم أن يتقوا الله وأن يتحروا الوقت الصحيح. وأما القول بأن الكلام على هذه التقاويم تفرقة للأمة فهذا ليس بصحيح، وخصوصا في بلدنا هذا، فإنهم يعني وضعوا ذلك الجدول تقريبي وقد علم مخالفته للوقت الشرعي. إن كان في بلدان أخرى مثلا الأوقات هذه مضبوطة فهذا شأنهم كما هو في المملكة إذا كان هذا قد ضبط على الوقت الصحيح، أما عندنا فلا، ربما في صلاة الظهر يكون بين التقويم والأذان الشرعي ربع ساعة في صلاة الظهر، وفي صلاة الفجر كذلك، وإنما يتبين ويتضح في رمضان، لأن الناس في رمضان يبكرون بالأذان ويهتمون لأنهم يريدون يرجعون للنوم، فتجد أنهم يؤذنون قبل الوقت، وبعضهم يصلي قبل الوقت، يطلع الفجر والناس يصلون، والفجر يطلع وهم ربما في الركعة الثانية، فمثل هذا تبطل صلاته. الذي يصلي قبل أن يدخل الوقت ولو كبر تكبيرة الإحرام.